أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا العاشر بإذن الله تبارك وتعالى مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسرايا أصحابه رضوان الله عليهم وأرضاهم. الغزوات والسرايا، مضى بنا الكلام إلى غزوة بدر الكبرى، أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. تحدثنا عن سبب الغزوة وعن مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات وعن النذير في مكة ينذر بأن قافلة قريش قد وقعت في يد المسلمين أو أوشكت. أهل مكة يتجهزون للغزو، قوام الجيش في أول الأمر وفي منتهى من 1300 إلى 1000، يعني حين رجعت قبيلة بني بكر. ومشكلة قبائل بني بكر وجيش مكة يتحرك والعير تنجو وتفلت من يد المسلمين، وأشرنا إلى هم الجيش المكي بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه، وإلى موقف الجيش الإسلامي حيث لم يكن مهيئا لملاقاة العدو، إنما خرج للعير فقط. ومع ذلك حدث مجلس استشاري، وأشار الصحابة رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمضي، وتكلم المهاجرون وأحسنوا، وتكلم سيد الأنصار فأحسن وأجاد، وبدأ الجيش الإسلامي يواصل مسيره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعمليات استكشاف بنفسه، ثم يرسل بعض أصحابه للحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي، ثم يتحرك الجيش الإسلامي ليسبق إلى أهم المراكز العسكرية. وما أشار به حباب بن المنذر على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: الرأي ما رأيت، أو نعم ما رأيت. وما أشار به سعد من إقامة مقر لقيادة النبي عليه الصلاة والسلام تكون فوق تبة ومرتفع من الجبل يشرف منها النبي عليه الصلاة والسلام على القتال. ثم كانت تعبئة الجيش المعنوية، والنبي عليه الصلاة والسلام يمضي في أرض المعركة ويقول هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا مكان قتل فلان. ينام المسلمون خير ليلة هدأت نفوسهم ونزل المطر فربت الأرض تحت أقدامهم، وراح النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويلح عليه في ضراعة ومناشدة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. تم كل هذا بفضل الملك العلام. تمت تعبئة الجيش وقضي الليل، وأصبح الجيش المكي في عرصة القتال، لكن سبحان الله وقع الانشقاق فيه ما بين من يريد أن يتم الأمر ويقاتل كأبي جهل ومن معه، ومن يريد أن يرجع حيث نجت القافلة وحيث كذا وكذا، فيما عرضته بشيء من التفصيل. ثم إن المطر الذي نزل في المكان الواحد كان رحمة بالمؤمنين وعذابا على المشركين، حيث نزل غزيرا تنزلق فيه الأقدام، أصابهم من الرعب والهلع ما أصابهم. وبني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش القيادة، و هدمت أحواض المياه خلف الجيش المسلم أو الآبار، وبنى المسلمون لأنفسهم حوضا يشربون منه ويسقون ما معهم من الماشية الإبل والفرسين، و وقفنا في اللقاء السابق عند ساعة الصفر، يعني بدء المعركة وكيف كان سير هذه المعركة العظيمة التي لا يعرف مثلها على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وصلنا إلى هذه النقطة، بداية المعركة والتي يسمونها بنقطة الصفر، حيث أصبح الجيشان الجيشان يتراءان، كل منهما يرى الآخر. ومن عجيب لطف الله عز وجل في هذه الرؤية حين تراءى الجيشان، قال الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. حل الشاهد: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فنحن أمام جيشين يتراءان لتبدأ ساعة الصفر وأول وقود للمعركة حيث كانت المبارزة أولا ثم الهجوم العام ثانيا. فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها أو يقال بخيلائها، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عتبة ابن ربيعة في القوم على جمل له أحمر إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا إن يطيعوه يرشدوا. وكان عتبة قد أشار عليهم بترك القتال وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين يسويها لقول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وبينما هو يعدلها صلى الله عليه وسلم وقع أمر عجيب، فقد كان في يديه صلى الله عليه وسلم قدح يعدل به، وكان سواد ابن غزية مستنصلا من الصف يعني بارزا، فطعن صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد، استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني فأقدني، أوجعتني فأقدني يعني أريد القود، اقتصاص ضربة بضربة. فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. اقتص يا سواد، فاعتنقه سواد وقبل بطنه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ولما تم تعديل الصفوف أصدر صلى الله عليه وسلم أوامره إلى جيشه بألا يبدأ القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة، ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب، فقال: إذا أكثبوكم، يعني اقتربوا منكم، فارموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. إذا أكثبوكم، وقفوا قريبا منكم في الكثبان في أرض المعركة، فارموهم، ابدأوا المعركة بالرمي رماح، واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه بكتيبة الحراسة على باب العريش. أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم قائلا: اللهم اقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. وفي ذلك أنزل الله عز وجل قوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وكان أول وقود المعركة الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، خرج قائلا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج، خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه، ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض. وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة، فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش كانوا من عائلة واحدة، وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. فلما انفصلوا من الصف وتقدموا طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار: عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء، وعبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم فقالوا: أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم، بارز عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا خصميهما أن قتلاهما، وأما عبيدة فاختلف بينه وبين خصمه ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء بعد 4 أو 5 أيام من وقعة بدر. حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة، وكان علي يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فلما وقعت المبارزة وكانت نهايتها بالنسبة للمشركين سيئة، إذ فقدوا 3 من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة، فاستشاطوا غضبا وقرروا الهجوم العام، وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، تلقوا هجمات المشركين المتتالية وهم مرابطون في مواقعهم، واقفون موقف الدفاع، وقد ألحقوا بالمشركين خسائر فادحة، وهم يقولون: أحد 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 أحد. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يناشد ربه، فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف آخذ في الدعاء، يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، حتى إذا حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب بشدة واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. وبالغ صلى الله عليه وسلم في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. وهنا تجلت عناية الله عز وجل وتأييده ومدده ونصره، وأوحى الله إلى ملائكته بما قاله الله عز وجل: قال الله لملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار وأوحى الله عز وجل إلى رسوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ومردفين أي إنهم ردف لكم أو يردف بعضهم بعضا أرسالا لا يأتون دفعة واحدة ولذلك آية سورة الأنفال أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وآية سورة آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم فيكون معنى قول الله عز وجل مردفين يردف بعضهم بعضا أرسالا لا يأتون دفعة واحدة ألف ثلاثة آلاف خمسة آلاف وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أغفى إغفاءة واحدة خفيفة ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع هذا جبريل على ثناياه النقع أي الغبار وفي رواية ابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده وعلى ثناياه النقع ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه من تلك القبضة وفي ذلك أنزل الله عز وجل قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أنت أخذت بالأسباب وربك من وراء الأسباب وما رميت لا تظنن رميتك هذه تبلغ بالقوم ما بلغت ولا ينفى عنك الرمي إذ رميت بالفعل، ولكن ما حدث من نتائج هذا الرمي هو بيد الله وحده، ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فشغل المشركون بما أصاب أعينهم من هذه القبضة وذلك الرمي، فأعمل المسلمون فيهم القتل والأسر. وحينئذ أصدر النبي عليه الصلاة والسلام أوامره الأخيرة إلى جيشه بهجمة مضادة، فقال: شدوا شدوا، وحرضهم على القتال قائلا: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وقال وهو يحضهم على القتال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وحينئذ قال عمير بن الحمام رضي الله عنه: بخن 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 بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن أو بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، يعني في جيبه أو قربة معه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك سأله عوف بن الحارث ابن عفراء، فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرة، غمسه في يده، غمسه يده في العدو حاسرة. فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد، كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت وفتر حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم، وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه، قاموا بهجوم كاسح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا وحدة أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وقد تقدمهم، فلم يكن أحد أقرب من المشركين منه وهو يقول في جزم وصراحة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقاتل المسلمون أشد القتال، ونصرتهم الملائكة بفضل الكبير المتعال، ففي رواية ابن سعد عن عكرمة قال: كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدري من ضربه، كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدري من ضربه، أي تتطاير رأسه من على جسده وهو لا يدري، وتندر يد الرجل لا يدري من ضربها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، ذلك من مدد السماء الثالثة. وقال أبو داود المزني: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أثرني، لقد أثرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، وما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وقال علي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولأبي بكر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في القتال. ومع هذه المعركة والتي كان لإبليس دور في قيادتها في صفوف المشركين، لما رأى إبليس هذا وكان قد جاء في صورة سراقة ابن مالك ابن جشعم المدلجي، ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقت مع بداية خروجهم من مكة، فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه، وتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة كما هو في صورته، فوكز في صدر الحارث فألقاه، ثم خرج هاربا. وقال له المشركون: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر. وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب المبدد، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. بدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب المبدد، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. أما الطاغية الأكبر أبو جهل ابن هشام عليه لعائن الله المتتاليات، فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب في صفوف جيشه حاول أن يصمد في وجه هذا السيل، فجعل يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكابرة: لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا، فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. ولكن سرعان ما تبدت له حقيقة هذه الغطرسة، فما لبث إلا قليلا حتى أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين. نعم، بقي حوله عصابة من المشركين ضربت حوله سياجا من السيوف وغابات من الرماح، ولكن عاصفة هجوم المسلمين بدت هذا السياج ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذا السياج وأقلعت هذه الغابات. وحينئذ ظهر هذا الطاغية ورآه المسلمون يجول على فرسه، وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين أنصاريين، بأيدي غلامين أنصاريين. فكيف كانت نهاية أبي جهل وكيف كان مصرعه؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما. يعني لماذا مثل هذين الصبيين يكون في هذا الجيش؟ إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي، فماذا تصنع به؟ فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه. قال: فابتدراه فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين وبهما دم أبي جهل فقال: كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ أخوان كلاهما ابن امرأة معروفة تدعى عفراء، معاذ بن عمرو ومعوذ ابن عمرو بن الجموح وابن عفراء. وإن كانت القصة بالنسبة لأبي جهل لم تنتهي بعد، وسنعود إليها إن شاء الله. قال ابن إسحاق: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، والحرجة الشجر الملتف أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها، شبه رماح المشركين وسيوفهم التي كانت حول أبي جهل لحفظه بهذه الشجرة، وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه، أي أطارتها بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي، فتعلقت بجلدة من جنبي، وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. فلما آذتني وضعت عليها قدمي، ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته، فتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل. ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس في طلبه، فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق، فوضع ابن مسعود رجله على عنق أبي جهل وأخذ لحيته ليحتز رأسه، وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ أأعمد من رجل قتلتموه؟ أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار قتلني، يعني لو أحد غيرك مثلا قتلني. ثم قال: أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: الله لله ورسوله. ثم قال لابن مسعود، وكان قد وضع رجله على عنقه، وكان قد وضع رجله على عنقه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة، وكان أبو جهل قد أذاه كثيرا يوما جهر بالقرآن في الحرم أمام دار الندوة. وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال: الله الذي لا إله إلا هو، فرددها ثلاثا، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرنيه. فانطلقنا فأريته إياه، فقال: هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ومن روائع الإيمان في هذه المعركة أنه كما أسلفنا هذين النموذجين الرائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث بن عفراء، وقد تجلت في هذه الأخوة وقد تجلت في هذه المعركة مناظر رائعة تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ. ففي هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة، خالفت بينهما المبادئ والعقيدة، ففصلت بينهما السيوف، والتقى المقهور بقاهره فشفى الله منه غيظه. روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها أو كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه أو لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، يعني القائل هذا الكلام الذي هو أبو حذيفة، دعني فلأضرب عنقه بالسيف والله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا. وكان النهي عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغ عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. ولكن أبا البختري قتل على رغم هذا كله، وذلك لأن المجذر بن زياد البلوي لقيه في المعركة ومعه زميل له يقاتلان سويا، فقال المجذر: يا أبا البختري، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك. فقال: وزميلي؟ فقال المجذر: لا، والله ما نحن بتارك زميلك. فقال: والله إذا لأموتن أنا وهو جميعا. ثم اقتتل، فاضطر المجذر إلى قتله. وكان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف صديقين في الجاهلية بمكة، فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذا بيده، ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها وهو يحملها، فلما رآه قال: هل لك في؟ فأنا خير من هذه الأدراع التي معك، ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ يريد أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن. فطرح عبد الرحمن الأدراع وأخذهما يمشي بهما، فقال عبد الرحمن: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه: من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما، إذ رآه بلال معي، وكان أمية هو الذي يعذب بلالا بمكة عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. قلت: أي بلال أسيري؟ إنه أسيري يا بلال. قال: لا نجوت إن نجا. قلت: أتسمع يا ابن السوداء؟ قال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة وأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط، فقلت: أنجو بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما، فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي، أي في خاصتي ومالي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس الأنصار، فقال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمن يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ خاله العاص بن هشام بن المغيرة، ولم يلتفت إلى قرابته منه، ولكن حين رجع إلى المدينة قال للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأسر: يا عباس أسلم، فوالله أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. ونادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع المشركين، فقال: أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن: لم يبق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل، يقتل ضلال الشيب. ولما وضع القوم أيديهم يأسرون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، وسعد بن معاذ قائم على بابه يحرسه متوشحا سيفه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد ابن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال له: والله لك أنك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال. وانقطع يومئذ سيف عكاشة ابن محصن الأسدي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جزلا من حطب، فقال: قاتل بهذا يا عكاشة. فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه، فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد حتى قتل في حروب الردة وهو عنده رضي الله عنه وأرضاه. وبعد انتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدري بأخيه أبي عزيز بن عمير الذي خاض المعركة ضد المسلمين، مر به وأحد الأنصار يشد يده، فقال مصعب للأنصاري: شد يديك به، شد يديك به، فإن أمه ذات متاع، يعني إن أمه غنية، لعلها تفديه منك، لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وصاتك بي؟ أهذه وصاتك بأخيك؟ فقال مصعب: إنه أي الأنصاري أخي دونك. ولما أمر بإلقاء جيف المشركين في القليب، وأخذ عتبة بن ربيعة، وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ابنه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير، قال: يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له، أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. انتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة للمشركين، وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين، وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، يعني فوق 300، كانوا 6 من المهاجرين و8 من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم على خير. أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70 وأسر 70، وعامتهم القادة والزعماء والصناديد. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى، فقال: بئس العشيرة، بئس العشيرة، كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلب بدر. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركا للأبار، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان. كان يقول: يا عمرو بن هشام، يا عتبة يا ابن الربيعة، يا كذا يا كذا، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي رواية: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وهذه مكة تتلقى نبأ الهزيمة، حيث فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة، وتبعثروا في الوديان والشعاب، واتجهوا صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا. قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي، فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف، في رجال من الزعماء سماهم. فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا فاسألوه عني. قالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذا جالس في الحجر، يعني لما تكلم يظن أنه مجنون، والله إن يعقل هذا فاسألوه عني. قالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذا جالس في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. وقال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يكتم إسلامه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فلما جاءه الخبر كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة، وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح أنحتها في حجر زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. فقال له أبو لهب: هلم إلي، فعندك لعمري الخبر. قال: فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا ابن أخي، أخبرني كيف كان أمر الناس. قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجالا بيضة على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء، يعني الملائكة. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة. قال فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة، فساورته فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلعت في رأسه شجة منكرة، وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده. فقام موليا ذليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة، وهي قرحة تتشاءم بها العرب، فقتلته فتركه بنوه، وبقي 3 أيام لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه، فلما خافوا السبة في تركه حفروا له، ثم دفعوه بعود في حفرته وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه. هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر، وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيئا جدا، حتى منعوا النياحة على القتلى لئلا يشمت بهم المسلمون. ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلاثة من أبنائه يوم بدر، وكان يحب أن يبكي عليهم، وكان ضرير البصر، فسمع ليلا صوت نائحة، فبعث غلامه وقال: انظر هل أحل النحب؟ هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة ابنه، فإن جوفي قد احترق. فرجع الغلام وقال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته. فلم يتمالك الأسود نفسه وقال: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر، ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سرات بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد. وبكى إن بكيت على عقيل، وبكى حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميعا، يعني بكيهم ولا تسمي جميعا، وما لأبي حكيمة من نديد، ألا قد ساد بعدهم رجال، ولولا يوم بدر لم يسودوا. أما المدينة فقد تلقت أنباء النصر، فلما أتم الله الفتح للمسلمين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى أهل المدينة ليعجل لهم البشرى. أرسل عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية، وأرسل زيد بن حارثة بشيرا إلى المدينة من الناحية الأخرى. وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعات الدعاية الكاذبة، حتى إنهم أشاعوا خبر مقتل النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبا القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد قتل محمد، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب. وجاء فلا، فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون، وأخذوا يسمعون منهما الخبر حتى تأكد لديهم فتح الله للمسلمين ونصرهم إياهم، فعمت البهجة والسرور، واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا، وتقدم رؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة إلى طريق بدر ليهنئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين. قال أسامة بن زيد: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان. وها هو الجيش النبوي يتحرك نحو المدينة وتوابع غزوة بدر وما كان فيها من تهنئة من الوفود وما حدث من قضية الأسارى وما كان من أمر الغنائم. والقرآن الكريم يحدثك عن هذه المعركة، هذه قضية هي المتممة إن شاء الله تعالى لحديثنا عن غزوة بدر الكبرى، وهي موضوع محاضرتنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.